به أجمعين.
اللهم
علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب البيوع. وقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله سبحانه: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله سبحانه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنهم قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال: فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟
مفتوحة هويت ولا مكسورة؟
هويت
فتح الواو
الواو معناه شيء
هويت عندنا مكسورة وهنا هويت حويت وأنا سقط هواء سقط تراجع، لكن هذا اللي يظهر إنه كسره.
وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال: فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن رضي الله عنه عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زينة نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهما، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وبر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، قرأها ابن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، في تنبيه قبل البدء بشرح ما سمعنا، وفي بالنسبة للدرس الماضي ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبسط الحصير بالنهار أو بالليل، ويبسطه بالنهار وينصبه بالليل أو بالعكس، يعني صواب هذا أنه كان ينصبه بالليل وصلي فيه وبالنهار يبسطه يفرشه. أنا الظاهرني عكست، فصوابه هذا حديث البخاري أنه احتجر حجيرة من خصفة أو حصير، فكان عليه الصلاة والسلام ينصبها بالليل يصلي فيها ويبسطه بالنهار ويجلس عليه، لكن ما في تصريح بالاعتكاف، كل هذا يرجع إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب البيوع، وقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. لا خلاف بين أهل العلم أن البيع حلال في الأصل، إلا ما ورد التحريم، فالأصل في المعاملات الحل إلا ما ورد أو ما جاء فيه التحريم، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الأصل في البيع الحل، لقوله تعالى وأحل الله البيع أي بالجملة، إلا ما نهي عنه هذا غير داخل في الآية، فالآية فيها ذكر أصل البيع أنه حلال، لكن ما نهي عنه فإن هذا مستثنى من الحديث التي وردت في ذلك، هو ستأتي إن شاء الله. وقوله إلا أن تكون تجارة عن حاضرة تديرونها بينكم، هذا مستثنى من الأمر بالكتابة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فالدين يستحب كتابته، وأما التجارة الحاضرة هذه لا حاجة للكتابة، لأن المتبايعين ينهيان الأمر، هذا يقبض الثمن وهذا يقبض السلعة وتنتهي العلائق بينهما، لكن بالنسبة للدين فإنه متأخر، قد تأخر الثمن أو تتأخر السلعة، فيحتاج الأمر إلى ضبط وكتابة لئلا يحصل النسيان أو الإنكار. إذن الآية تتضمن حل التجارة، إلا أن تكون تجارة حاضرة، هذا يدل على حل وجواز التجارة. باب ما جاء في قوله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا فيه الأمر بالتكسب، لكن هل الأمر هذا الوجوب؟ الجواب لا، لأنه جاء النهي قبل ذلك، أي الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا جاء أمر بعد نهي فإنه ليس للوجوب، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أن الأمر بعد الحظر، يعني المشهور عند الأصوليين يقولون الأمر بعد الحظر يدل على إيش؟ على الاستحباب، الأمر بعد الحظر يكون الاستحباب، لكن هذا فيه نظر، والصواب أن الأمر بعد الحظر يرد الشيء إلى ما كان إليه قبل النهي، يعني عندنا الآن شيء قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مباحا ثم نهي عنه في وقته في حال ثم جاء الأمر به، فهذا الأمر يكون لفك النهي، هذا الأمر يكون لفك النهي، يعني نعلم من هذا الأمر أن النهي قد زال فيعود المنهي عنه إلى ما كان، وفي قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا فك لنهي الحظر، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الصيد ما حكمه؟ الإباحة، نقول الأمر هنا لماذا؟ نقول لفك الحظر، لا يؤخذ منه لا وجوب ولا استحباب ولا إباحة ولا شيء. قل هذا الأمر الآن بيان أن النهي قد زال، يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ما قال وإذا حللتم فاصطادوا، يعني النهي قد انتهى، فإذا يعود الأمر كما كان. إذا نقول الأمر هنا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما نقول له الاستحباب، لا نقول إن النهي قد زال، إذا انتهت صلاة الجمعة زال النهي، فيعود حكم البيع إلى ما على إلى ما كان، والأصل فيه الإباحة. وقوله تعالى لا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا الآن يسميه العلماء استثناء الاستثناء المنقطع، لأن المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه، ولا يستقيم المعنى على الاتصال. لو كان استثناء متصلا لكان المعنى يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، يعني معناه أن التجارة إيش من الباطل، لكنها مستثنى. هذا غير صحيح، ليس هذا المقصود، إنما المراد أن إلا أن تكون تجارة، يعني إذا كانت تجارة فليست من الباطل فيجوز أكل المال بسببها، مثل قول تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا استثناء منقطع لأن إبليس ليس من جنس الملائكة، هذا هو القول الصحيح بلا شك. في قول أن إبليس من الملائكة قول ضعيف، الصواب أن هذا استثناء منقطع، كما في قول تعالى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هل الظن من العلم؟ الظن المقصود المراد هنا ليس من العلم، هذا رجم بالغيب جهل، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فالمقصود أن الاستثناء المستثنى إذا لم يكن من جنس المستثنى منه يسمي العلماء الاستثناء المنقطع، وإذا كان من جنسه فهو الاستثناء المتصل، كما لو قل جاء الطلاب إلا واحدا، هذا إيش؟ هذا متصل. إذا قل جاء الطلاب إلا حمارا، هذا إيش؟ هذا منقطع، لأن الحمار ليس من جنس الطلاب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث يدل على جواز التجارة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر أن المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وهذا بعلم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ولم ينهى عنه، وكذلك الأنصار كانوا يعملون في الحوائط، هذا يدل على جواز الزراعة، وأن الإنسان معذون له بأن يعمل في أي عمل مباح يحصل به الرزق، إما بتجارة أو بزراعة أو صناعة أو نحو ذلك. لكن لو قال أيهما أفضل، أن يعمل بالتجارة ويغني نفسه أو أن يترك العمل ويتفرغ لطلب العلم كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه ترك العمل وتفرغ لطلب العلم، نقول هذا على حسب الحال، حسب الشخص، إن كان عنده صبر على الفقر ومع التعفف وعدم السؤال فإن التفرغ أفضل، لأنه يعني يتفرغ من جهتين، من جهة الوقت ومن جهة الشغل الذهن، انشغال الذهن وتشويش الذهن. وقد ذكرهما أبو هريرة هنا، قال فكنت أحضر إذا غابوا، هذا واحد، لأن من اشتغل بالتجارة لا يستطيع أن يحافظ على الدروس وعلى القراءة والحفظ والتعلم، سينشغل، التجارة ستأخذ وقتا طويلا من وقته. والثاني قال وأحفظ إذا نسوا، لماذا ينسون؟ لأنهم مشغولون، الذهن مشغول بالتجارة والأعمال، يفكر بهذا وكذا، هذه الصفقة والثانية والثالثة ما يفعل، يخطط ويرتب وكذا، فذهنه مشغول. ومعروف أن استقرار العلم والحفظ في الذهن الصافي الخالي أكثر وأقوى من استقراره في الذهن المشوش، وهذا أمر معلوم. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يصلي بعد نوم، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لأن بعد النوم انقطاع ذهاب التشويش الذي كان من النهار، ف فيستيقظ صافي الذهن خالي الذهن من المشوشات فتكون قراءة أقوى وتكون مواطئة أهل القلب. فنقول إذن هذا على حسب الحال. إذا استطاع الإنسان يتفرغ مع الصبر على الفقر وعدم السؤال فإن هذا أفضل. أما إذا كان لا صبر له على الفقر وقد يقع فيه الحرج في سؤال الناس ويذل نفسه فإنه يجب عليه أن يغني نفسه. والسلف رحمه الله كان كثير منهم يتقلل من الدنيا ويصبر كما فعل الإمام أحمد الإمام مالك وغيرهم من الأئمة، كانوا يصبرون على شدة الحال ويستغلون أوقاتهم في العلم في طلب العلم وفي المراجعة والحفظ والتعليم والرحلة في طلب العلم ويصبرون ويكتفون بالكفاف. هذا لا شك أنه أعظم وأفضل إذا تيسر، لكن إذا لم يتيسر فالإنسان يأخذ من العمل ما يطيق. وفي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة رضي الله عنه وقال أيكم يبسط ثوبه. هذا فيه يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه له حالة خاصة في الحفظ، وأما من يطعن في أبي هريرة في حفظه هذا من الزنادقة، هذا فعل الزنادقة الذين يريدون أن يشككوا المسلمين في دينهم. أن أبا هريرة من أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، روى قرابة 5000 حديث، فمن طعن في أبي هريرة وقال إنه لا يفهم وأنه يروي أشياء غير صحيحة وكذا وأنه يخلط ونحو ذلك فلا شك أن هذا من فعل الزنادق الذين يريدون الطعن في الإسلام، وإلا فأبو هريرة من الحفاظ المتقنين وببركة دعوات النبي عليه الصلاة والسلام له بسط برده، فلما تم النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ضمها إلى صدره قال فما نسيت شيئا بعد ذلك، ولذلك كان مكثرا ولا يعرف له خطأ ويروي الحديث الطوال عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد ينكر عليه أو يرد عليه شيئا من حديثه رضي الله عنه، لكن أنكروا عليه أمرين الإكثار أنكروا عليه الإكثار، فبين السبب يعني قال أنه يخشون عليه من الغلط، لأن إذا أكثر من الحديث يعني كثر احتمال الخطأ، من كثر كلامه كثر سقطه، هذه القاعدة، إذا كثر كلام الإنسان يكثر الخطأ وإذا قل فإنه يقل احتمال الخطأ. كان الصحابة رضي الله عنهم يتقللون من الحديث، كانوا يقلون ولا يرون إلا الشيء القليل الذي حفظوه وأتقنوه وما شكوا فيه تحاشونه، ولكن أبا هريرة كان مقداما على الحديث يحدث بالحديث الكثيرة الطويلة ولا يهاب ولا يتردد، ولما أنكروا عليه دافع عن نفسه وبين سبب ذلك. وأنكروا عليه الشيء الثاني، أنكرت عليه عائشة سرد الحديث أنه كان يحدث سريعا يسرد الحديث، وهذا لا يضر إذا كان ضابطا متقنا، قالت رضي الله عنها لو كنت عنده لرددت عليه، لأنه جاء مرة وصار يحدث عند حجرة عائشة رضي الله عنه يرفع صوته ويقول اسمعي يا ربة الحجرة يسمعها، يعني إن كنت أخطأت فردي علي، يريد أن يبين أنه ضابط متقن. وعائشة رضي الله عنها أيضا من حفاظ الصحابة رضي الله عنهم لذكائها وصغر سنها ولكثرة طول ملازمتها للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تحفظ حديثا كثيرا، فكان يحدث عند بابها ليبين أنه متقن. فقالت كانت تصلي، فلما انصرف لما انصرفت وقد ذهب أبو هريرة قالت لو أدركت لرددت عليه، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث وإنما يتكلم كلاما لو عده العدد لأحصاه، يعني كان يتكلم شيئا فشيئا ويعيد الكلمة أحيانا ثلاثا حتى تحفظ وتفهم. هذا ما يضر كونه يسرد بسرعة حدث بسرعة وهو ضابط ولم يزد ولم ينقص فإن هذا لا يضر. الحديث الثاني فيه فضيلة التعفف وعدم سؤال الناس وعدم قبول المنة مع القدرة على الكسب. فإن عبد الرحمن رضي الله عنه كان من التجار في مكة، عنده خبرة بالتجارة، فلما هاجر رضي الله عنه لم يكن بيده شيء من المال، لكن عنده خبرة معرفة بالبيع والشراء وقيام السلع، فأبى أن يقبل شيئا من سعد بن ربيع رضي الله عن الجميع، وقال دلوني على السوق، فدلوا على السوق فاشترى وباع واشترى بدون مال، ما كان معه نقود، لكنه يشتري بالأجل ويبيع، أو مثلا يعني ليس بشرط أن يكون أجلا بعيدا، يمكن يشتري ويعني يواعد أن يقبله بعد في آخر النهار ولا بعد قليل، يعني ساعة ساعتين أو من الغد، فيشتري هذه السلع ويؤخر الثمن إقباض الثمن قليلا ثم يبيعها بعد ذلك بربح، فيرد يقبض الثمن ويبقى معه ربح، يشتري ثانية وثالثة، فصار يبيع ويشتري في يوم واحد، ربح أشياء ورجع بثمن وعقد ربحا، ثم عاد من اليوم الثاني والثالث حتى صار من كبار التجار، من أكبر التجار، من أكبر تجار الصحابة رضي الله عنهم. فالمقصود أن البيع والشراء أولى من قبول المنة، فإذا كان الإنسان عنده قدرة، ولكن من لا خبرة له بالبيع والشراء فإنه يحذر من إضاعة أموال الناس، أن بعض الناس قد يهجم على السوق وعلى البيع والشراء وليس عنده خبرة فيجازف، وقد يعمل بأموال طائلة بالملايين ثم تبين أنه ضيع أموال الناس، وقد يؤدي بالحال إلى أن يسجن ويتحمل ذلا وإهانة كبيرة وتسوء سمعته، هو الذي جنى على نفسه لأنه ما عنده خبرة بالأعمال، ولو إن كان يعني عنده صلاح وتقوى، فالناس يثقون بمن عرف بالصلاح والأمانة، يثقون به لأمانته وصدقه وصلاحه، لكنهم قد لا يدققون في خبرته، وهذا مهم، ولا يتم العمل إلا بهذين الأمرين، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قدم القوة على الأمانة، فالقوة هي معرفة الشيء، قوة كل شيء بحسبه، القوة في التجارة الخبرة بالبيع والشراء، معرفة السلع، معرفة الأقيام وما يحتمل الربح والخسارة، هذه هي القوة. فإذا كان عنده أمانة وليس عنده قوة لا يكفي، بل قد يعظم الشر به، لو كان غير أمين لحذره الناس، لكن إذا كان أمينا ظاهر الأمانة ولكن ليس عنده خبرة، فإن الشر والبلاء يأتي من هذا النوع، فإن الناس يثقون به يدخلون معه ويحسنون به الظن، ربما يسلمون الأموال الطائلة ثم بعد ذلك يضيعها ويتحمل الديون، يكون عليه تبعة كبيرة. فينبغي الإنسان أن لا يدخل بالتجارة إلا إذا كان عنده خبرة. فالمؤمن أنه لا يستدل بحديث عبد الرحمن رضي الله عنه بقصة عبد الرحمن على أن الإنسان يهجم على السوق ويبيع ويشتري وهو ليس من أهل الشأن، لا، ما فعل هذا إلا ابن عوف، أبو بكر، عمر، وعدد قليل من المهاجرين الذين كانوا تجارا قبل الهجرة وعندهم خبرة بالبيع والشراء. أما من لا خبرة له فإنه يحذر، ابتعد، السلام لا يعدلها شيء. الحديث الثالث قريب من الأول، وفيه أنه تزوج، ويأتي يعني الكلام على ما يتعلق بالزواج والوليمة في أبواب النكاح. والحديث الرابع يعني فيه ذكر أسواق الجاهلية، عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام تحرجوا من ذلك، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فلا بأس إنسان يبيع ويشتري لكن بحدود وضوابط تأتي إن شاء الله في بقية الحديث. اختلف العلماء أي الكسب أفضل، هل هو التجارة ولا الزراعة ولا الجهاد، على أقوال. أصح هذه الأقوال أن أفضل أنواع المكاسب على الإطلاق هو ما يحصل من الجهاد في سبيل الله، وهذا هو رزق النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فإن هذا أطيب المكاسب، وهو المكسب أو الكسب الذي اختاره الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه يجمع بين الخيرين، بين الجهاد والفتوحات والدعوة إلى الله ونشر الإسلام وإذلال الكفرة وأخذ أموال هؤلاء الكفرة الذين لا يستحقونها، لأن المال مال الله، فمن كفر بالله لا حق له في شيء من المال، فيؤخذ منه حلال الدم والمال والعرض، ليس له شيء، فهذا هو أطيب المكاسب، لأن فيه إعلاء كلمة الله، وفيه إذلال وإرغام الكفرة ونشر الدين وتعليم الناس، فيحصل به خير الدنيا والآخرة، هذا هو أشرف الكسب. بعده هل الأفضل التجارة ولا الزراعة؟ هذا فيه خلاف، منهم من قال التجارة أفضل، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. عمل الرجل بيده، هذا يعني يشمل الصناعة والحرف المتنوعة كالخياطة والحدادة والنجارة ونحو ذلك، هذا يقدم، يعني الحديث يدل على تقديم الحرف على التجارة. عمل الرجل بيده، وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ما هو عمل داود؟ ما هو حد صناعة الدروع، أن يعمل سابغات وقدر في السرد، قال تعالى: وألنا له الحديد، وكان يعمل الدروع يبيعها ويأكل ثمنها عليه السلام، مع أنه كان ملكا لكنه آثر أن يأكل من عمل يده، وإلا داود من أعظم الملوك والذين مروا على الأرض، وسليمان، داود وسليمان، هؤلاء ملوك، أنبياء ملوك، والملك له يملك ما تحت يده، لكنه آثر أن يأكل من عمل يده عليه السلام. فإذا الجهاد الغني الغنائم هذا أفضل ما يكون، ثم عمل اليد يدخل فيه الزراعة من عمل اليد، ثم بعد ذلك التجارة، كل بيع مبرور، هذا ما يعني تحصل من هذه النصوص.
قوله فرجع به إلى أهل منزله،
ورجع به
إلى أهل منزله،
اللي هو
حديث
ثالث. حتى استفضل أقطع سمنا فأتى به أهل منزله، يعني أنه ما كان له أهل من قبل،
كأنها يعني هذه ثانية،
أنه
كأنها زوجة ثانية،
والأولى من هي
أهل، فأتى به أهل منزله،
يعني شلون يعني ما تدخل،
حتى استفضل أقطع سمنا فأتى به أهل منزله، هذا مو بيدل على أنه له أهل.
اليوم جاء
إيه؟
الله أعلم، يحتمل هذا، لأنه لو كان له أهل ما قال له سعد انظر أي زوجتي حب إليك أو هويت، لكن هذا أحيانا الحديث فيها اختصار وفيها حذف وتقدير وكذا، الأمر سهل، يعني محمول على أنه هذه الذهاب بعد مثلا الأول، أو أنه يعني اختصر مؤلف يعني أجمل أنه هذه من ضمن الغدوات التي بعد الزواج، استفد جاء بها منزله، الله أعلم يعني يحتمل، لكن ظاهر القصة أنه لم يكن معه زوجة، المهاجرون يعني هاجر الإنسان وحده، يعني يبعد أن يأخذ أهله وأولاده، لأن الهجرة كانت على خطر من المشركين، فكان يعني يهرب يهاجر مختفيا وكذا، ولو كان معه زوجة ما قال له سعد انظر أي زوجتي، الله أعلم يحتمل.
قال رحمه الله: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن أبي ثروة عن الشعبي قال سمعت النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترع على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه.
الباب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات أو مشبهات معنى واحد. هذا يدل على أن هناك أمور بين الحلال وبين الحرام، وأن هذه أصعب ما يكون، هذه هي التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها انتباها شديدا، لأن الحلال ما في إشكال، حلال بين ما أحد يتوقف عن الحلال، والحرام بين إن كان عنده دين وكان إيمانه قويا فإنه لن يواقع الحرام، لأنه واضح ما يواقع إلا الفجرة، لكن مما يبتلى به المؤمن هو المشتبهات، ولا سيما إذا كانت الصفقة كبيرة والربح كثير وربح كثيرا فإنه يضعف هنا، لأنه ما في دليل واضح على التحريم وليست حلالا بينا، فهي بين وبين، فهذه لا يتخلص منها إلا من ثبته الله وكان عنده ورع وقوة إيمان حتى يسلم من هذا البرزخ الذي بين الحلال والحرام. سببه أحد أمرين: إما أن يكون الدليل في خفاء، هذا السبب الأول، من جهة تعارض الأدلة أو خفاء الدليل فيشتبه الأمر، هل هو من قسم الحلال ولا من قسم الحرام. والأمر الثاني أن الدليل واضح لكن يشتبه العين، عين الشيء يشتبه هل هو من الحلال أو من الحرام، كما في التمرة التي كان يجدها النبي عليه الصلاة والسلام في بيته أو على فراشه فيقول فأرفعه لأكلها فأخشى أن تكون من الصدقة فأتركها. هذه الصدقة معلوم أنها حرام على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اشتباه هنا في العين، هل التمرة هذه من الصدقة ولا من الهدية أو مما اشتراه بماله، اشتبه العين، هذا هو. والأكثر الأول، اشتباه العين هذا أقل، لكن الأكثر الأول يكون الأمر فيه خلاف بين أهل العلم، في خفاف الدليل فيكون الإنسان يعني مترددا. ما هو الواجب على المؤمن؟ الواجب عليه هو حسم المادة وسد الباب وترك المشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لدينه أي سلم من الحرام، وعرضه أي سلم ممن يتكلم فيه. وأما إن واقع الشبهات فإنه سيجرؤ، وضرب له النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عجيبا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا مثال من أروع الأمثلة، كالراعي يرعى حول الحمى، لو رأيت شخصا يرعى غنمه بجانب الحمى، حمى شخص ملك، وهذا الراعي يرعى خارج الحمى، وخارج الحمى هنا فيه ما يرعى، في ربيع جيد، فيرعى هذا الذي حول الحمى، وإذا قيل له شيء قال أنا ما وقعت الحمى، أنا أرعى في المباح، أنا أرعى في الخارج. صحيح يرعى في الخارج، لكن لا بد أن يدخل غنمه في الحمى، لا شك هذا أمر مجزوم به، إن لم يدخل هذه الساعة دخل الساعة الثانية، إن لم تدخل اليوم دخلت غدا، فلا يستطيع أن يحفظ غنمه دائما، لأن المكان قريب وليس هناك حاجز، ف فأي غفلة منه ستدخل الغنم وتأكل من حمى الملك. من هذا حال الذي يرتع في الشبهات، يرتع في الشبهات، هذا سيواقع الحرام حتما. إذا لابد، لا يمكن أن يترك الحرام إلا بترك الحلال، شيء من الحلال حتى وهو المشتبه، لأن المشتبه بعضه حلال بعضه حرام، فلا يمكن ترك الحرام الصريح إلا إذا ترك هذا المشتبه. فإذا تركه واختصر على الحلال الواضح سلم، فإنه لا يمكن أن يقع في الحرام مع تركه لهذا المشتبه. وإذاك يقول عليه الصلاة والسلام: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. يعني معناه أنه يقوى، تقوى عزيمته إذا انتصر على نفسه واستطاع أن يترك المشتبهات، فلا يمكن أن يقع في الحرام. لأنه يعني الآن نجح وتغلب على نفسه في ترك المشتبهات، هل يمكن أن يواقع الحرام الصريح؟ لا يمكن، لأنه يعني لو كان سيواقع الحرام الصريح لواقع المشتبهات أولا. فهذا فيه سلامة من جهة، وفيه تربية للنفس من جهة أخرى، أنه يربي نفسه، يدرب نفسه على قوة الكف وعلى الورع. فهذه النتيجة. والعكس بالعكس، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، ولا سيما إذا ذاق حلاوة الربح. إذا ذاق حلاوة الربح اليوم سيأخذ التي بعدها، لأن المشتبهات درجات، في شبهة صغيرة، شبهة أقوى، شبهة أقوى. فالشبهات تختلف قوة وضعفا، يبدأ في الشبهة الضعيفة، فإذا ذاق حلاوة الربح تجرى على الشبهة التي بعدها التي أقوى منها، ثم الثالثة، ثم يبحث عن المفتين، يدور على المفتين ويأخذ الفتوى التي توافق هواه، فيبدأ يتمحل ويبدأ يتأول شيئا فشيئا، مدة فترة يتأول ويبحث عن الرخص ويلوي عناق النصوص وكذا، ثم بعد ذلك يصل إلى أن يواقع الحرام الصريح، لأنه ضعف إيمانه المرة بعد المرة حتى وصل إلى الحرام ضعيف الإيمان، فلم يستطع الكف مقاومة الكسب والربح الكثير فيقع في الحرام الصريح. وهذا هو الواقع. رأيت إنسانا يرابي ما وقع في الربا من أول مرة، رأيت إنسان يغش في البيوع ما وقع في الغش من أول مرة، وهكذا تدرج يوم بعد يوم، مرة بعد مرة، يذوق الحلاوة في الكسب ويبتلى والعياذ بالله. إذا كسب مثلا 1000 اليوم في هذه الشبهة الضعيفة، غدا سيعرض له ربح 10,000 في شبهة أقوى. الآن ذاق الحلاوة ما يستطيع أن يقف، يندفع، يقول هذه ما زالت الحمد لله، الأمر في خلاف، في خلاف بين العلم، ولا هذه ميب حرام بالإجماع. يتأول ويبحث عن الرخص. إذا ربح 10 في الشبهة الوسط، عرضت له شبهة 100,000 لكنها شد من الأولى، ثم يعرض له الحرام بمليون أو ملايين، وصل إلى الحرام ضعيفا فيخذل ولا يستطيع الصبر، مثل ما حصل لأصحاب القرية لما تحينوا، ضعف إيمانهم واشتد شرهم وطمعهم، وطمعهم تلاهم الله جل وعلا، فخرجت الحيتان على وجه الماء فوق الماء، يرونها تخرج يوم السبت فوق الماء، حيتان ضخمة كبيرة سهلة الصيد، فلما رأوها لم يصبروا فتحينوا، فوضعوا الشراك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، وقالوا نحن ما صدنا يوم السبت. فهذا دليل على أن من ضعف إيمانه وتجرى على حدود الله، أن الله تعالى يبتليه بأشياء تفتنه، لأن الدنيا ابتلاء وامتحان، ومن صبر وكف عن المشتبهات جعل الله تعالى في قلبه الغنى، وصرف الله عنه الفتن والابتلاءات والمحن، فنجا وسلم بسبب صدقه وورعه. ثم بين المؤلف في الباب الذي بعده، يعني ذكر أمثلة للمشتبهات. ومن استرى على ما يشك فيه من الإثم أو فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، يعني ما شبه عليه يعني مشتبه، ما يجزم أنه حرام ولا يجزم أنه حلال، فيه اشتباه، فإذا أقدم عليه صار سببا والعياذ بالله لإقدامه على ما يتيقن أنه حرام. أنه إثم لا شبه عليه من الإثم، يعني إثم مشتبه، لو تيقن أنه إثم صار حرام ليس من المشتبهات، لكن المشتبهات هذه هي مجهولة عنده، هي إما إثم أو حلال، ما في شيء ثالث، إما حلال أو حرام، لكن هو اشتبه عليه الأمر، شبه عليه هذا الإثم، يعني أقدم على هذا الإثم وهو لا يجزم أنه إثم، اشتبه عليه، هذا معنى الحديث.
قال رحمه الله: باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف وقد قيل؟ وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابن وليدة زمعة مني فاقبض. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيد. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر.
باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان رحمه الله، هذا من عباد التابعين، قال: ما رأيت شيئا أهون من الورع. هذا بالنسبة إليه، فإنه كان على درجة عالية من الإيمان والزهد، فهان عليه ترك المشتبهات، لكن قد تكون عند بعض الناس من أشق ما يكون، والترك يختلف الناس فيه، بعض الناس يسهل عليه أن يترك الحرام ويصعب عليه أن يفعل الواجبات، وبعض الناس بالعكس يهون عليه فعل الواجبات ولو كانت عظيمة شاقة يجد في ذلك لذة، لكن يصعب عليه ترك بعض المعاصي بعض الشهوات صعوبة بالغة، فهذا على حسب حال الشخص. قل: ما رأيت شيئا أهون من الورع، هذا بالنسبة له، إلا الورع يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا حديث لفظ حديث رواه الترمذي من حديث الحسن رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني يدل على وجوب ترك المشتبهات، وإن كانت قد تكون حلالا وقد تكون حراما، لكن النصوص حسمت المادة وسدت الباب، فأمر المسلم بترك المشتبهات، هذا هو الواجب. وذلك روى ابن حبان سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، فمن فعل ذلك فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا المأمور دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء الذي تستري فيه يجب عليك تركه، واجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، الحلال الذي يشك فيه، ليس الحلال الصريح، الحلال الذي يشتبه ويشك، لأن إذا ترك المشتبهات ترك جزءا من الحلال، لأن المشتبهات مرة تكون حرام حراما مرة تكون حلالا، وهو يتركها كلها. لو عندنا 10 مشتبهات هل كلها حرام؟ ها؟ لا. هل كلها حلال؟ لا. إذا بعضه حلال بعضه حرام، الله أعلم، على حسب، قد يكون 3 4 5 حلال والباقي حرام، المهم فيها حلال وفيها حرام، فهو مأمور بترك 10. إذا ترك 10 معناه أنه ترك جزءا أو شيئا من الحلال، هذا يجب على المسلم. وما أحل الله كثير، أحل الله أشياء كثيرة وحرم هذه المشتبهة فقط، فأنت في سعة، الحلال لا حصر له ولا عد له، وهذه المشتبهات شيء يسير، برزخ يسير بين الحلال الواسع جدا وبين الحرام، فيجب عليك ترك هذا اليسير، ومن جاهد نفسه هان عليه ذلك. هنا ذكر المؤلف أمثلة على النوع الأول، وهو ما يشك في عينه. فالأول أن عقبة رضي الله عنه تزوج امرأة، فجاءت جارية سوداء قالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج. هنا صار في شك الآن، إن هذه الجارية التي أخبرت قد تكون كاذبة وقد تكون صادقة، فأورثت شك. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، هذا القول يكفي في إثارة الشبهة، أنه في احتمال أن تكون صادقة، فإذا تغير الحال، لو ما قال أحد شيء فهي حلال صريح، لو ثبت هذا بشهود 2 أو أكثر أو شاع وصار معروفا صار حراما خالصا، لكن واحدة، امرأة واحدة قالت ذلك، هذا يورث الشبهة، أنه قد تكون متهمة، قد يكون لها قصد في التفريق لحسد، أو أحد دسها لتفرق لحسد أو غيره أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كيف وقد قيل، وبعض العلماء يقول إنه قبل قولها واستدلوا به على قبول خبر الواحد ولو كانت امرأة فيما يطلع عليه النساء، قبل قولها وأمره بمفارقتها. ومنهم من قال إنه جعله شبهة، واختيار المؤلف أو إرادة المؤلف له في هذا الباب يدل على هذا القول، أنه جعله من باب الشبهة ولم يقبل قولها قبولا جازما. الثاني أيضا قريب منه، هذه القصة بين عتبة بن أبي وقاص زنى بجارية في الجاهلية لزمعة، فجاء سعد وزمعة وعبد بن زمعة يختصمان، سعد بن وقاص يقول إنه ابن أخي عتبة عهد لي أنه ولده، انظر إلى شبهه، وعبد يقول إنه أخي ولد على فراش أبي من والدته، كل واحد يدري بحجة، سعد بن وقاص عنده حجة إيش؟ الشبه البين، وعبد يحتج بالفراش، النبي عليه الصلاة والسلام حكم لعبد لأن الولد للفراش، الولد هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهل الحجر، هذا هو الأصل، أن الولد للفراش، ولا عبرة بقول الزاني، ولا ينسب الولد للزاني مع وجود الفراش، لكن لما رأى الشبه البين بعتبة أورث شبهة، فأمر سودة رضي الله عنها أن تحتجب منه، هذا من باب يعني البعد عن الشبهات، لأنه يعني في احتمال قوي أن يكون خلق مما عتبة وليس أخا لسودة، لكنه شرعا أخ لها، لكن لأجل هذا الاشتباه أمر النبي عليه الصلاة والسلام سودة أن تحتجب منه. الحديث الثالث ما يتعلق بالصيد، إذا أرسل الإنسان كلبه المعلم وسمى ثم غاب عنه فجاء وقد قتل الصيد ومعه كلب آخر فإنه لا يجوز له الأكل لوجود الاشتباه، لأن هذا الصيد اشتبه بالحلال الذي صاده الكلب المعلم واشتبه بالحرام الذي صاده كلب آخر غير معلم، صار في شبهة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتركه، قال إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، هذا مشتبه فيجب تركه. كذلك إذا صاد الصيد وقع في الماء قال عليه الصلاة والسلام فلا تأكل، فإنك لا تدري سهمك قتله أو الماء، أو الماء قتله أو سهمك، هذا أيضا مشتبه، لأن احتمال أنه مات من ضربة السهم قبل أن يصل الماء، واحتمال أنه وصل الماء حيا ومات غرقا، فلما وجد الاحتمال صار من المشتبهات، احتمال يكون حلالا قتله السهم، احتمال أن يكون حراما غرق في الماء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتركه. وهذا قليل، امرأة يكون فيها كلام حول الرضاعة أو ما حصل بين سعد وعبد من الخلاف على الولد، الكلب الذي يصيد قليل، يعني كم يصيد الكلب صيدا واضحا، ومتى يأتي كلب يختلط معه وكذلك يقع الصيد في الماء، هذه نوادر قليلة ولا يشق على المكلف تركها. أن بعض الناس والعياذ بالله يتسلط ذباب الحرص على هذه الأشياء، يعني يكون عنده حرص شديد وينسى أن الله تعالى أحل له مئات وألاف الأمور أو الأشياء الحلال، ينسى الحلال الذي بالألاف ويتسلط حرصه على هذا المشتبه، قل هذا فيه تشديد وتضييق على الناس، وكيف يترك هذا الصيد صاد غزالا تساوي شيئا كثيرا وكذا، كيف يتركه ولم يتيقن أنه حرام، الأصل أنه اللي صاد كلب وكذا، فالشيطان يساوم على هذه المشتبهات من أجل أن تكون وسيلة وذريعة إلى الوقوع في الحرام الصريح. نأخذ الباب اللي بعده ونقف عليه.
في احتجاب سوداء يعني الآن، هل للرجل أن يمنع زوجته من أخيها؟
إذا كان في اشتباه مثل هذا الحديث لأن منهم من قال أنه خاص بسوداء لأن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ولها من الحرمة لأن عرض النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من باب يعني تعظيم عرض النبي عليه الصلاة والسلام فهو خاص بها، لكن هذا يحتاج إلى دليل، ليس عليه دليل واضح، الأصل عدم الخصوصية إلا بدليل، الأقرب أنه عام، لو حصل مثل هذه القصة يحكم بأنه أخ يعني ولد لصاحب الفراش ويؤمر يعني لا يمكن من مخالطة أخواته من ذلك الرجل، قل ينسب إلى صاحب الفراش من جهة النسب والإرث، لكن لصاحب الفراش أن يمنعه من الاختلاط ببناته من باب الاحتياط.
لكن لو كان ترتب عليه يفسد على زوجته شيء هذا له أن يمنع.
اللي هو إذا أي شيء فيه مفسدة يمنع، أي شيء فيه مفسدة وخشية وقوع الفتنة يمنع.
ولا يعتبر قطيعة هذا؟
لا، مصلحة ترجع. الإمام أحمد رحمه الله كان يحذر من الأخ من الرضاعة، يقول لا يسافر مع أخته، لا يخلو بها، لأن الأخ من الرضاعة يعني عدم شهوته ضعيفة، يعني في الغالب أنه يشتهي أخته من الرضاعة، لسيما إذا لم يتربى معها لا يشعر بالنفور كالأخ من النسب، فيحذر منه. كذلك مثلا أم مثلا زوج البنت، الأم تحذر من زوج بنتها، وأبو الزوج إذا كان شابا وزوجة الابن أيضا شابة وجميلة وتحذر من والى أبي الزوج، إن هؤلاء قد يحصل من شيء من الشهوة، فلا يمكن من الخلوة أو التقبيل من جهة السلام السامح فيه تسهل فيه، لا، سلم عليها باليد فقط أو تقبل رأسه فقط ولا يخلو بها ولا يسافر بها، لا بد نأخذ الحذر إذا كان هناك مظنة للفتنة.
باب ما يتنزه من الشبهات. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي.
نعم، هذا يدل على أن الإنسان يشرع له أن يتنزه عن الشبهات، لكن ينظر إذا قويت الشبهة حرم عليه مواقعتها، وإذا ضعفت أن يكون من باب الورع من باب الاستحباب، وقد لا يصل إلى التحريم عند ضعف الشبهة. الشبهات قد تقوى وقد تضعف، أما إذا ضعفت جدا هذه ما يشرع ترك، لأن هذا يكون من باب الوساوس، وسيأتي يعني في الباب اللي بعده التنبيه على هذا. يعني بعض الناس يعني يبالغ في هذا الأمر حتى يتورع عن أشياء بعيدة كل البعد، مثلا سرقت شاة فامتنع شخص من أكل اللحم الغنم 7 سنين، قال سأل كم تعيش الشاة أكثر ما تعيش؟ قالوا 7 سنين، فامتنع عن أكل اللحم 7 سنين. ليش؟ لماذا؟ قال يخشى أن يشتري هذه الشاة أو تقدم له من غير أن يشعر فيأكل من لحمها. هذا وساوس مضحكة، يعني هذا بعيد عن الورع، من باب التنطع، التورع عن هذا تنطع، قد يشتهر بهذا ويحصل له من الشهرة أكثر مما يحصل له من الخير، هذا بعيد كل البعد، هذه وساوس، يعتبر هذا من باب التنطع، ترك الأشياء البعيدة جدا دينا وتعبدا، هذا يكون من باب التنطع، ولا يجوز الإنسان أن يفعل هذا، لأنه يظهر الورع الزائد والحرص، وقد يبتلى بأن يقع في حرام صريح، لأنه أظهر التنسك وأظهر القوة والدين وكذا في غير محله فيبتلى، كما خشي النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة إذا قاموا الليل جماعة أن يكتب عليهم، وكان لا يصلي الضحى في المسجد لئلا تكتب، وكان يتحاشى مثل هذا الأمر، فمن أظهر التنسك وصدع بذلك واشتهر به وهو في غير محله قد يبتلى بأن يقع في الحرام الصريح ليريه الله تعالى قدره، ليعرفه قدره ليريه ضعفه، فالإنسان يكون بين وبين، لا يجترع على متشابهات فيها شبه قوية، ولا يتنطع ويترك أشياء بعيدة كل البعد، يكون وسطا بين هذا وهذا. وذلك المؤلف رحمه الله جمع بين الأمور، أولا بين أن فيه مشتبهات في أول الباب الأول، الباب الثاني فسر المشتبهات بالأمثلة، ثم الثالث بين أنه يتنزه عنها أن هذا هو المشروع، ثم ذكر الباب الرابع وهو أن الوساوس ليست من هذا الباب حتى لا يبالغ الإنسان في هذا الأمر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.